نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا الإيمان والعمل الصالح هو سبب الحياة الطيبة، وهو سبب السعادة والسكينة والطمأنينة التي يحس بها المؤمن. ونعمة الإيمان عظيمة، نعمة من الله تعالى، فما هو أثر الإيمان في حياة الإنسان؟ هذه مسألة ينبغي أن نقف أمامها أيها الإخوة، وأن نتدبر فيها لنستشعر نعمة الله تعالى علينا. ما هو الفرق بين المؤمن وبين غيره؟ ما هو الفرق بين حياة المؤمن وحياة غيره؟ ما هي ميزته على غيره؟ إن الحياة الطيبة أن يعلم المؤمن أن الله خلقه وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، سخرها من أجله. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ إن المؤمن يعلم بأن الله قد اصطفاه وكرمه. إن الله خلق آدم على صورته. قال العلماء: ليس لله تعالى خلق أحسن من الإنسان، فإن الله تعالى خلقه حيا عالما قادرا متكلما سميعا بصيرا حكيما، وهذه صفات الرب جل وعلا. إن الله خلق آدم على صورته. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: اعلم أن الله سبحانه وتعالى اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرمه وفضله وشرفه وخلقه لنفسه وخلق له كل شيء، وخصه من معرفته ومحبته وقربه وإكرامه بما لم يعط غيره، وسخر له ما في سماواته وأرضه وما بينهما، حتى ملائكته الذين هم أهل قربه استخدمهم له أي للإنسان، وجعلهم حفظة له في منامه ويقظته وضعنه وإقامته، وأنزل إليه وعليه كتبه، وأرسل إليه رسله، وخاطبه وكلمه منه وإليه. فللإنسان شأن ليس لسائر المخلوقات. يشعر المؤمن بالعزة التي سجلها الله في كتابه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ويشعر بأن الله أعطاه الكرامة التي بها يعلو ولا يعلى ويسود ولا يساد، كما قال عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ويشعر المؤمن بأنه في ولاية الله البر الكريم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. يشعر المؤمن بأنه في معية الله الذي يكلأه دوما بعينه التي لا تنام، سبحانه وتعالى ويحرسه في كنفه الذي لا يرام ويمده بنصره الذي لا يقهر. وإن الله مع المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ويشعر المؤمن بأنه في حماية الله القوي القدير يذود عنه ويرد عن صدره سهام المعتدين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. كل هذه المعاني وغيرها لا يشعر بها الكافر على الإطلاق. هل رأيت الكفرة في الشركة والجامعة والمصنع؟ يا عبد الله، إن لك ميزة عليهم أنك تشعر بمقتضيات الإيمان وهم لا يشعرون بشيء منها. فجعلك الله إنسانا عزيزا كريما كبير النفس لا يحني رأسه لمخلوق. ولذلك لا عجب أن ترى بلال بن رباح ذلك العبد الحبشي الأسود لما أشرب قلبه الإيمان كان يستعلي على المستكبرين فخرا ويرفع رأسه عاليا، لأن الإيمان قد جعله أرفع عند الله ذكرا وأسمى مقاما. فهو ينظر إلى سيده أمية بن خلف وإلى أبي جهل بن هشام وغيرهما من زعماء قريش وصناديد مكة نظرة الأعمى، نظرة البصير للأعمى، ونظرة السائر في النور إلى المتخبط في الدجى. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذا رأيت الكافر أمامك فاعلم أنه أعمى وأنت المسلم البصير. إن الإيمان يولد عزا يفوق ما عند الكفار من ألوان النعيم. ولذلك كان الأعرابي الأمي البدوي ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه الذي لف سيفه بخرقة ودخل على رستم قائد قواد الفرس وهو في هيله وهيلمانه وأبهته وسلطانه، دخل غير مكترث له ولا عابئ به ولا بما حوله من الخدم والحراس ولا بما يتوهج في خيمته من ألوان الذهب والفضة والحلي والحرير، وقال له تلك العبارة التي خلدها التاريخ: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. إن الإيمان أيها الإخوة يجعل المؤمن في درجة عالية لا يصلها غيره، إنها درجة العبودية لله. ومما زادني شرفا وعزا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. ما أعظم الفرق بين رجلين يعيش أحدهما وهو يعتقد في نفسه أنه مجرد حيوان يسعى للذاته ويهيم فيها، ويعيش الآخر في الطرف الآخر وهو يعتقد أن الله قد استخلفه في الأرض وأمره بعمارتها وإقامة منهج الله فيها والجهاد للدفاع عن هذا المنهج. إنه يحس أنه صاحب رسالة، أنه مكلف بإقامة العدل والدعوة إلى الدين، إنه مكلف بإقامة صرح الإسلام في الأرض. بينما ماذا يحس الكافر؟ إنه أنه حيوان يسعى في لذاته وبهيمته وظلمه للناس واضطهاده للمستضعفين وامتصاص الخيرات والهيمنة والسيطرة لأجل لذاته ولأجل جيبه وأمواله. وهكذا الفرق العظيم بين الرجلين. أيها الإخوة، إن الأثر الإيماني في حياة الإنسان عظيم، إنه يجلب له السعادة التي يبحث عنها الناس شرقا وغربا، يذهبون في الرحلات السياحية، يغيرون الأجواء، يغيرون أثاث البيت، يدخلون المطاعم المختلفة الشرقية والغربية، يلبسون الثياب المختلفة، باحثين عن السعادة. وهي عند المسلم في نفس المؤمن. جرب الناس في شتى العصور ألوان المتع المادية والشهوات الحسية فما وجدوا السعادة فيها. بحثوا في رخاء العيش ووفرة النعيم ورفاهية الحياة ومستوى المعيشة المرتفع، بحثوا فيها فلم تزدهم إلا ضيقا وانحباسا، لم تزدهم إلا شقاء وخوفا، إلا تعاسة، بل أدت بهم إلى الاضطرابات النفسية والعصبية. ها أنت ترى بلدا مثل السويد مثلا لا يشعر سكانها بخوف من فقر أو شيخوخة أو بطالة أو كارثة، لأن الدولة تغمن لهم كل شيء في إعانات دورية ضخمة. يستحق السويدي معاشا وإعانة مرض ومعاش عدم الصلاحية وإعانة غلاء معيشة وإعانة مسكن وإعانة للعمى، تصرف نقدا وعلاجا مجانيا في المستشفيات، وتدفع إعانة أمومة لكل النساء شاملة مصاريف الولادة والرعاية الطبية في المستشفى، وإعانة إضافية لكل مولود وللطفل مخصص شهري حتى يبلغ 16 عاما، ومصاريف انتقال مجانية في الإجازات، ومدارس رياض الأطفال برسوم تافهة، والتعليم مجاني في جميع مراحله، وإعانة ملابس وللطلبة المجتهدين، وتأثيث منازل العرسان وغيرهم. فماذا جلبت عليهم؟ إن معدل الانتحار في السويد من أعلى معدل الانتحارات في العالم، من أعلى معدلات الانتحار في العالم. لماذا وعندهم كل هذا النعيم، وعندهم كل هذا الرخاء، وكل هذه الرفاهية؟ وهذه البلد الأخرى الكبيرة لم يحقق الغنى لأبنائها السعادة، على الرغم من ناطحات السحاب ومراكب الفضاء وتدفق الذهب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، حتى قال قائلهم: إن الحياة في نيويورك غطاء جميل لحالة من التعاسة والشقاء. إنها ليست بكثرة المال والأولاد. وصدق الله إذ يقول في وصف الكفار الذين نراهم اليوم: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم في الحياة الدنيا، ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. هكذا هم في هم لازم وتعب دائم وحسرة لا تنقضي. مهما نال الشخص منهم شيئا منها طمحت نفسه إلى ما فوق، وهكذا في عذاب دائم. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثة. حالهم في الدنيا كحال شارب الخمر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا. ثم إن أولادهم كثيرا ما يجلبون عليهم التعاسة والشقاء في عقوقهم وكفرانهم لنعمة أولادهم. وإذا لم يكن الولد مؤمنا تقيا برا كريما، فإنه يكون سبب تعاسة لأبويه. أرى ولد الفتى ضررا عليه لقد سعد الذي أمسى عقيمة، فإما أن يربيه عدوا، وإما أن يخلفه يتيما، وإما أن يوافيه حمام فيترك حزنه أبدا مقيما. وهكذا أحس هذا الشاعر بأن العقم هو السعادة من جراء ما رأى من تعاسة الأولاد. ليست السعادة إذن أيها الإخوة في وفرة المال ولا سطوة الجاه ولا كثرة الولد ولا نيل المنفعة ولا العلم المادي ولا المخترعات ولا الآلات، إنها شيء لا يرى بالعين ولا يقاس بالكم ولا تحتويه الخزائن ولا يشترى بالدينار ولا الجنيه والدولار. السعادة شيء يحسه الإنسان بين جوانحه، إنها صفاء نفس وطمأنينة قلب وانشراح صدر وراحة ضمير. قال زوج لزوجته: لأشقينك. فقالت له بهدوء: لا تستطيع ذلك أبدا، كما أنك لا تملك أن تسعدني. فقال في حنق: وكيف لا أستطيع؟ فقالت في ثقة: لو كانت السعادة في راتب لقطعته عني، أو زينة من الحلي والحلل لحرمتني منها، ولكنها في شيء لا تملكه أنت ولا الناس أجمعون. فقال: وما هو؟ فقالت في يقين: إني أجد سعادتي في إيماني، وإيماني في قلبي، وقلبي لا سلطان لأحد عليه إلا ربي. هذه هي السعادة الحقيقية التي أحس بها المؤمنون الصالحون. فقال قائلهم: إننا نجد سعادة لو علم بها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف، لأنهم يبحثون عنها أشد البحث. وقال الآخر: وهو في جنة ذكره في الدنيا وخلوته بربه، إنه لتمر علي ساعات أقول فيها: لو كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه لكانوا إذن في عيش طيب. هؤلاء الذين يعيشون في جنة الإيمان وواحته في الدنيا، هؤلاء المغمورين في السعادة حقا، هؤلاء هم المغمورون في السعادة حقا. يا عباد الله، لا نجحد أن للجانب المادي أثرا في تحقيق السعادة للإنسان، ولأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة، وذكر منها أمورا دنيوية كالدار الواسعة والمركب الهنيء، ولكنها ليست كل شيء، ليست في المكان الأول، ليست في المكان الأول. إن المكان الأول إنما هو للإيمان، هو حقيقة السعادة حقا، السعادة الحقيقية فيه إنه يحس بسكينة النفس صاحبه، يحس بسكينة النفس. قال أحد الأطباء اللامعين في أمريكا: وضعت مرة وأنا شاب جدولا لطيبات الحياة المعترف بها، فكتبت رغباتي الدنيوية: الصحة والموهبة والقوة والثراء والشهرة، ثم أطلعت حكيما من الحكماء عليها، فقال: يبدو أنك أغفلت العنصر المهم الذي يجعل جدولك، الذي بدونه يعود جدولك عبئا لا يطاق. فقلت: ما هو؟ فضرب على الجدول كله وكتب كلمتين: سكينة النفس، إنه ما يبحثون عنه، سكينة النفس. ثم قال: وقد وجدت يومئذ أن من الصعب أن أتقبل هذا، ولكن الآن بعد نصف قرن من الزمن والتجربة الخاصة والملاحظة الدقيقة، أصبحت أدرك أن سكينة النفس هي الغاية المثلى للحياة الرشيدة. لقد رأيت السكينة تزهر بغير عون من المال وبغير مدد من الصحة، بل إنها تحول الكوخ إلى قصر الرحب كما تحول القصر قفصا وسجنا. فلا سكينة إذن أيها الإخوة بلا إيمان. السكينة التي يبحثون عنها أين هي؟ إنها في الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لقد علمتنا الحياة أن أكثر الناس قلقا واضطرابا وشعورا بالتفاهة والضياع هم المحرومون من نعمة الإيمان. انظر إليهم في المخدرات، وانظر إليهم في حالات الانتحار، وانظر إليهم في عيادات الأطباء النفسانيين، إن حياتهم ليس لها طعم ومذاق وإن حفلت باللذائذ والمرفهات، لأنهم لا يدركون لها معنى ولا يفقهون لها سرا. ولكن المؤمن سكينته في نفسه روح من الله ونور، يسكن إليها إذا خاف، ويطمئن عندها إذا قلق، ويتسلى بها إذا حزن، ويستروح بها إذا تعب، ويقوى بها إذا ضعف. لا تحزن إن الله معنا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع على الله وجمع القلب وتوحد النية والتوجه والفرار إلى الله، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه، ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا. عباد الله، إن الإيمان الذي حرم منه الكفرة والملاحدة قادهم إلى شقاء، لأن الواحد منهم لا يعرف الحكمة من خلقه ولا السبب في وجوده في هذه الحياة. يولدون يعيشون كالبهائم ويموتون كالهمل. لقد قال قائلهم: لعمرك ما أدري وقد أذن البلا بعاجل ترحالي، إلى أين ترحالي؟ وأين محل الروح بعد خروجه عن الهيكل المنحل والجسد البالي؟ فأجابه مؤمن: وما علينا من جهلك، إذا كنت لا تدري إلى أين ترحالك فإننا ندري إلى أين المصير. قال الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. لقد حاولوا أن يحلوا أسرار الوجود، وقام فلاسفتهم فتكلموا، وقام الذين تبعوهم منا فتكلموا، فإلى أي شيء انتهوا؟ لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسرحت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم، وتمنى أحدهم لو رزق إيمانا كإيمان العجائز، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. حيران هو الوصف الدقيق البليغ لهذا الوضع، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى. إن الذي لا يؤمن لا يثبت على قرار ولا يدوم على وجهة أو طريق، كريشة في مهب الريح طائرة لا تستقر على حال من القلق. إن أمرهم يعيش بين ضياع عن معرفة الهدف من الخلق وشعور بالجبرية، فتجد مذهب الجبرية في كلامهم. وهذه قصيدة الخيام التي غنتها من يقول بعض الناس إن غناءها عفيف وفيه الكفر والإلحاد: لبست ثوب العمر لم أستشر، وحرت فيه بين شتى الفكر، وسوف أنض الثوب عني ولم أدري لماذا جئت أين المفر. وقال المعري الملحد في قديم أمره: نفارق العيش لم نظهر بمعرفة، أي المعاني بأهل الأرض مقصوده، أي المعاني بأهل الأرض مقصوده. وقال: سألتموني فأعيتني إجابتكم، من ادعى أنه دار فقد كذب. تحطمنا الأيام حتى كأننا زجاج ولكن لا يعاد له سبكه. ولذلك امتنع هذا عن الزواج حتى لا يجني الشقاء على ذريته كما جناها عليه أبوه وأمه، وقال: وأرحت أولادي فهم في نعمة العدم التي فضلت نعيم العاجل. فأراحهم في نعيم العدم من الشقاء الذي رآه. وقال الآخر معبرا عن عقيدة الجبرية التي يحس بها من لا إيمان له: جئنا على كره ونرحل رغما، ولعلنا ما بين ذلك نجبر. والملحد الحديث الذي يقول: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري، وطريقي ما طريقي، أطويل أم قصير، هل أنا أصعد أم أهبط فيه وأغور، أأنا السائر في الدرب أم الدرب يسير، أم كلانا واقف والدهر يجري لست أجري. لست أدري أتراني قبل ما أصبحت إنسانا سويا، كنت محوا ومحالا، أم تراني كنت شيئا، ألهذا اللغز حل أم سيبقى أبديا، لست أدري ولماذا لست أدري لست أدري. لكن المؤمن يدري إن الغاية عنده واضحة والطريق أمامه واضح. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. ما أعظم الفرق بين رجلين، أحدهما عرف الغاية التي من أجلها خلق فهو يسعى لتحقيقها فيطمئن ويستريح، والآخر ضال يخبط في حماية ويمشي إلى غير غاية. إن المؤمن لما عرف الغاية وسار في طريقها استعذب كل عذاب واستهان بكل صعب، ولما اجتمع عليه المكافرون ليشمتوا فيه ويظهروا الحرب النفسية ويرشقونه بالسهام وهم يظنون أن أعصابه ستنهار في ذلك الموقف، قال معبرا عما يدين به: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ألا ترى إلى الرجل من الصحابة ومن تبعهم بإحسان يخوض عباب الموت والموت يبرق ويرعد وهو يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. ألا تسمع إلى أحدهم حرام بن ملحان رضي الله عنه وقد نفذ الرمح في صدره وهو يقول: فزت ورب الكعبة. وفي غزوة الأحزاب لما ابتلي المسلمون ابتلاء شديدا وزلزلوا زلزالا عظيما وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، كان للمؤمنين موقف آخر. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من الذي وهب السكينة لهم فأعانهم على الثبات؟ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لماذا تنخلع قلوب العالم الآن؟ كثير من الناس في اهتزاز، شخصياتهم في اهتزاز، أفكارهم مشوشة ومضطربة، الأمراض النفسية، لأن القلوب لم تطمئن بذكر الله. فظهر المرض النفسي الخطير، مرض التوحد، الذي يشبه الأطباء النفسانيون يشبهون صاحبه بشخص في غرفة جميع جدرانها مرايا، فأينما ينظر لا يجد إلا نفسه، وليس لهذه الغرفة أبواب ولا نوافذ. هكذا يعيشون. ويقول أحد أطبائهم: إن مرض إحساس الإنسان بوحدته لمن أهم العوامل الأساسية للاضطرابات العقلية. وبحثوا وأجروا التجارب، وفي النهاية قالوا: لا حل إلا بالرجوع إلى الدين، إلا بالرجوع إلى الدين. كيف يشعر بالتوحد؟ من يقرأ في كتاب الله: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. كيف يشعر بالتوحد؟ من يقرأ قول الله ويعتقد به: وهو معكم أينما كنتم. إنه شعور موسى عليه السلام لما قال لبني إسرائيل: إن معي ربي سيهدين. وهي مشاعر محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فالسكينة والطمأنينة في الإيمان، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الإيمان. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، وبك مؤمنين، وعليك متوكلين، وبك واثقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وافسحوا لإخوانكم يفسح الله لكم. الحمد لله، الحمد لله معز من أطاعه ومذل من عصاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي أعطى كل شيء خلقه وهداه. وأشهد أن محمدا رسول الله الرحمة المهداة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن من الأسباب التي تجعل المؤمن يعيش في أمان وطمأنينة وراحة نفسية وحياة طيبة كما قال الله: فلنحيينه حياة طيبة. إن من الأسباب مسألة رضا المؤمن بالله ورضاه عن الله ورضا الله عن المؤمن. ولذلك كان الساخط إنسانا دائم الحزن، دائم الكآبة، ضيق الصدر، تضيق الدنيا به على سعتها كأنها سم الخياط. والمؤمن راض بأمر الله تعالى، يكتنفه في قضية القدر أمران: الاستخارة قبل وقوع الشيء، والرضا بعد وقوعه. إنه إذا احتار فإن السبيل أمامه واضحة. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فيسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. يتمنى الكفار لو وجدوا شيئا كهذا، لأنهم يحتارون كما نحتار، ولكن لا سبيل عندهم، لا سبيل عندهم لمعرفة الاختيار. وأما المؤمن فإنه يلجأ إلى الله، راض بالله، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رواه الإمام أحمد ومسلم. المؤمن راض عن نفسه وراض عن ربه، وهو يشعر بأنه ولو كان فقيرا، ولو كان ما كان حاله، فإنه لا يزال يتقلب في نعم الله. أولها نعمة خلقه. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، فجعلناه سميعا بصيرا. ويتملى كذلك في حسن خلقه وتفضيله على غيره: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وثالث النعم نعمة الإدراك والعلم. اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ورابع النعم نعمة البيان النطقي والخطي. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وخامسها نعمة الرزق. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ نعمة النفس نعمة، ومن وقع في مرض الربو وغيره عرفها. والنعمة الخاصة بالمؤمن نعمة الإيمان والهداية، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. والسابعة نعمة المحبة والأخوة التي يعرفها المتآخون في الله، المجتمعون على طاعة الله، قلوبهم متحدة برباط الأخوة. اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. إن المؤمن راض عن ربه دائما وأبدا، فإذا ختم طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا، وإذا اكتسى ثوبا قال الحمد لله أنت كسوتني، اللهم لك الحمد أنت كسوتني، وإذا ركب دابة قال سبحان الذي سخر لنا هذا، وإذا استيقظ من نومه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، وإذا قضى حاجته في الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وإذا رأى مبتلا في حواسه قال الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به، عافاني مما ابتلاك به، وإذا تم له ما يريد قال الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، وإذا لم يتم له ما يريد قال الحمد لله على كل حال. فهو لا يزال يتقلب في رضا الرب ويحمد ربه في جميع أحواله. إن قضية الرضا مسألة عظيمة لا يعرفها إلا المؤمنون. لقد كتب أحد الكفرة إف إس بودلي يقول في عام 1918 أوليت ظهري للعالم الذي عرفته طيلة حياتي للغرب، ويممت شطر إفريقيا الشمالية الغربية حيث عشت بين الأعراب في الصحراء، وقضيت هناك 7 أعوام أتقنت خلالها لغة البدو، وكنت أرتدي زيهم وأكل من طعامهم وأتخذ مظاهرهم في الحياة، وغدوت مثلهم أمتلك أغناما وأنام كما ينامون في الخيام. وقد كانت تلك الأعوام التي قضيتها مع هؤلاء البدو الرحل من أمتع سني حياتي وأحسنها بالسلام والاطمئنان والرضا بالحياة. لقد تعلمت من عرب الصحراء التغلب على القلق، فهم بوصفهم مسلمين يؤمنون بالقضاء والقدر، وقد ساعدهم هذا الإيمان على العيش في أمان وأخذ الحياة مأخذا سهلا لينا. فهم لا يلقون أنفسهم بين براثن الهم والقلق، إنهم يؤمنون بأن ما قدر يكون، ولا يصيب الواحد منهم إلا ما كتب الله تعالى. وليس معنى ذلك أنهم يتواكلون أو يقفون في وجه الكارثة مكتوفي الأيدي، كلا. ودعني أضرب مثلا لما أعني. هبت ذات يوم عاصفة عاتية حملت رمال الصحراء وكانت عاصفة حارة شديدة الحرارة، حتى أحسست كأن شعر رأسي ينتزع من منابته لفرط وطأة الحر، وأحسست من فرط القيظ كأنني مدفوع إلى الجنون. ولكن العرب لم يشكوا إطلاقا، فقد هزوا أكتافهم وقالوا كلمتهم المأثورة قضاء مكتوب، ولكنهم ما إن مرت العاصفة حتى اندفعوا إلى العمل بنشاط كبير، فذبحوا صغار الخراف قبل أن يودي القيظ بحياتها، ثم ساقوا الماشية إلى الجنوب نحو الماء. فعلوا هذا كله في صمت وهدوء دون أن تبدو من أحدهم شكوى. وقال رئيس القبيلة لم نفقد الشيء الكثير، فقد كنا خلقاء بأن نفقده وبأن نفقد كل شيء، ولكن حمدا لله وشكرا فإن لدينا نحو 40% من ماشيتنا، وفي استطاعتنا أن نبدأ بها عملنا من جديد. شهادة شهد بها ذلك الكافر على الرضا بالقضاء عند المسلمين، الرضا بما كتب الله والرضا بما قسم الله، وكثير من الناس يفقدونه. تأمل قول الله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، إنها تعلم القناعة. الرضا بما قسم الله تعالى. وتأمل قول الله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله. فبين لهم أن هناك أمرا لا يمكن تغييره، وهو أن يصبح الرجل امرأة أو المرأة رجلا، وإن قاموا بعمليات لتحويل الخنثى لكن رجلا كامل الذكورة إلى امرأة كاملة الأنوثة. لا يتمنى هذا هذا ولا هذا هذا. والشيخ إذا ولى شبابه لا يتمنى، لا يحقد على الشاب، وإنما هو مستريح بقضاء الله تعالى. هذه حياة المؤمن أيها الإخوة، وهذا طرف من الحياة الطيبة التي يشيعها الإيمان في جنبات الإنسان. ومن تدبر عرف، والقضية أهل للتدبر والتأمل والتفكير، والمقارنة بين حال المؤمن وحال غيره هي التي تجعلك أن تشعر بنعمة الله عليك. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان، اللهم إنا نسألك الأمن يوم الفزع الأكبر. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك عدونا واستر عيوبنا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الأخيار، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا في حياتنا مطمئنين، وفي الألحاد من الآمنين، ويوم القيامة من الفائزين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإنه لعظيم حقا أثر الإيمان في حياة الإنسان، وكيف يغير الإيمان مسار الإنسان ليخرجه خلقا آخر متمتعا بصفات عالية وأخلاق سامية. إنه يحتوي على مواصفات عظيمة. وقد سبق أن ذكرنا أيها الإخوة بعضا من هذه الصفات التي يتصف بها المؤمن عند إيمانه، وماذا يفعل الإيمان للإنسان. ومن ذلك الأمن النفسي الذي قال الله تعالى فيه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فكما لا يتحسر المؤمن على الماضي باكيا حزينا، ولا يلقى الحاضر جزوعا ساخطا، ولا يواجه المستقبل خائفا وجلا، ولا يعيش في فزع ورهبة وغموض وتوجس من المستقبل كأنه عدو شرير، بل إنه يعيش آمن النفس مطمئنا، لأن الإيمان مصدر أمنه. والأمن من ثمرات الطمأنينة والسكينة التي وهبها الله للمؤمنين. ولا عجب أن جعل الله الجنة دار أمن وسلام، فأهلها في الغرفات آمنون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تتلقاهم الملائكة منذ دخولهم قائلة لهم: ادخلوها بسلام آمنين. إن أهل الجاهلية البعيدين عن الدين يعيشون في خوف وقلق وهم لازم، إنهم يخافون من المستقبل خوفا عظيما. فلا ترى أحدهم مرتاحا في عيشته ولا آمنا باله ولا مطمئنة نفسه، كما يقول الواحد منهم معبرا عن نفسه: إنني أعيش في خوف دائم، في رعب من الناس والأشياء، ورعب من نفسي، لا أغنت عني الثروة التي أملكها، ولا المركز الممتاز الذي أتبوأه، ولا السهرات الحمراء، ولا غير ذلك من مباهج الدنيا الحلال والحرام. فإنني أرى الأشباح من حولي، وأرى الخوف فاتحا فمه ليلتهمني. إنني تائه في الحياة مع أنني بلغت قمتها، إنها صارت عدوي رغم كل ما أملكه فيها. إنني أخاف من الحياة ذاتها. هكذا يعيش الواحد من البعيدين عن الدين في ضيق الصدر، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فهذا الضنك في المعيشة والضيق في العيش يذيقه الله للبعيد عن دينه، المعرض عن شرعه، رغم كثرة ماله وفسحة بيته. إلا أن الفسحة الحقيقية في الصدر أيها الإخوة، لا في البيوت ولا في السيارات الفارهة. ولذلك يعيش المؤمن آمنا مطمئنا في سلام وسكينة وأمن نفسي، رغم أن بيته ضيق، ورغم أن سيارته قديمة، ورغم أن ملابسه بارية. لأن السعادة الحقيقية ليست في المظاهر، وإنما هي في الحقائق. وهذا الأمن الذي يوفره الإيمان للإنسان ضرب لنا القرآن الكريم نموذجا حيا لأم مؤمنة صار إيمانها مصدر أمنها، رغم أنها في حال خوف وقلق، ولكنها لم تخف لأن الله ثبتها. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. إذا خافت ألقته في اليم، مع أن إلقاءه في اليم بحد ذاته مصدر خوف عظيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ألقيه في البحر. امرأة تلقي ولدها في البحر. ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم هذا المؤمن النبي، ليكون لهم في المستقبل عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. واستجابت الأم لصدق موعود الله الذي وعدها، والله لا يخلف الميعاد. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن الناس أيها الإخوة يخافون من أشياء كثيرة وأمور شتى، ولكن المؤمن سدت أبواب الخوف عنده، فلم يعد يخاف إلا الله وحده. يخافه أن يكون فرط في حقه أو اعتدى على خلقه. أما الناس فإنه لا يخافهم، لأنهم لا يملكون له ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولما دعا أبو الأنبياء إلى توحيد الله وقام بتحطيم الأصنام، وخوفه الناس من قومه آلهتهم، فقال لهم متعجبا: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ وقرر الله الحقيقة بنفسه قائلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بالشرك، وفسره بقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فيتبين لنا أن التوحيد هو أساس الأمن ومنبع الأمن، التوحيد والإيمان الخالص لله تعالى. الإيمان بالله وتوحيده، وأن الشرك هو مصدر الخوف. ومصدر القلق ومصدر الهم الشرك بأي نوع من أنواعه. والكفر بالله تعالى هو القلق والهم والغم والصعاب النفسية، وهو أهم أسباب الخوف والاضطراب والرعب. ولذلك قال الله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله، بسبب شركهم سنلقي في قلوبهم الرعب، بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. أيها المسلمون، إن الناس يتكلمون عن الرزق وعن الرواتب وعن الوظائف وعن التجارات وعن الأرباح وعن الأسهم وعن المشاريع وعن الخاسر منها وغير الخاسر. إن الناس في قلق في القضية المادية، في قلق مستمر في قضية الدخل والطرد من الوظيفة وإيجاد وظيفة، ولكن المؤمن آمن حتى من جهة رزقه، فهو يعلم أن رزقه لن يفوت، وأن الأرزاق في ضمان الله الذي لا يخلف وعده ولا يضيع عبده. وقد خلق الأرض مهادا وفراشا وبساطة، وبارك فيها وقدر أقواتها وجعل فيها معايش وتكفل بأرزاق العباد، وكرر وأقسم ووعد سبحانه وتعالى وعد الله لا يخلف الله وعده. قال الله عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض، يحلف بنفسه سبحانه، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إن المؤمن يعلم أنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وإن المؤمن يعلم أن الله يرزق كل أحد، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وأنه مهما كان له رزق فسيأتيه ولا ينافي ذلك سعيه. فهو من الأسباب، والأسباب من التوحيد، ولكن مع الإيمان بالمسبب وخالقها والاعتماد على خالق الأسباب، وأن الإنسان سيأتيه رزقه قل أو كثر، لكنه إذا قل لا يسخط من ربه، وإذا كثر لا يطغى على شريعة ربه. إن المؤمن يعيش بالضمانات التي ذكرها الله تعالى في كتابه من أنه هو الرزاق. والعالم اليوم يريدون في اتفاقياتهم ضمانات، ويبحثون عن ضمانات، دائما يطلبون الضمانات، لأنهم خائفون من نقض العهود والمواثيق والمستقبل. فإذا كان المسلم عنده الضمانات من ربه، إذا كان المؤمن عنده الضمانات في هذه الآية، فمما يخاف وعلى أي شيء في رزقه يخشى؟ وهو يعلم أن الله رازق الطير في أوكارها، والسباع في فلواتها، والأسماك في البحار، والديدان في الصخور. ولذلك كان المؤمن يذهب إلى ساحات الجهاد حاملا رأسه على كفه، متمنيا الموت في سبيل عقيدته، من خلفه ذرية ضعاف يخشى عليهم، وأفراخ زغب الحواصل، لا ماء ولا شجر، ومع ذلك فهو يوقن أنه تركهم في رعاية رب كريم. حقا أيها الإخوة، إنه لموقف صعب أن يطلب من أحدنا أن يذهب إلى ساحات الجهاد وعنده أولاد صغار، فمن الذي يفعل ذلك ويضحي ويقدم؟ الإنسان إذا كان يوقن بأن هناك ربا رحيما أمره بالجهاد فهو يطيع، وتكفل له برعاية أولاده ورزقهم، فهو لأجل ذلك يغادرهم، وإلا ما غادر مؤمن أولاده إلى ساحات الجهاد قط. وتقول الزوجة عن زوجها وهو ذاهب في سبيل الله: إنني عرفته أكالا وما عرفته رزاقا، ولئن ذهب الأكال لقد بقي الرزاق. والمؤمن آمن على أجله، فإن الله قدر له ميقاتا مسمى، وأياما معدودة، وأنفاسا محدودة، لا تملك قوة في الأرض أن تنقص منها. قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعملون، لو كنتم تعلمون. وما يعمر من معمر ولا ينقص في عمره إلا في كتاب. أيقن المؤمن أن الله قد فرغ من الآجال والأعمار، وكتب ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فما الذي يغيرها الآن؟ من الذي يغيرها؟ وكتب على كل نفس متى تموت وأين تموت، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. وبهذه الحقيقة ألقى المؤمن عن كاهله هم التفكير في الموت والخوف على الحياة. وبعض الناس يحتاطون لأجل الموت، يشترون القبر ويعمرونه ويزينونه ويفعلون ويفعلون، ثم يموتون بأرض أخرى. إن التجاهز للموت حق، ولكن بالحق وباليقين بأن الإنسان ربما يموت في غير البقعة التي توقع أن يموت فيها، وأن علم ذلك ممن فرد به الله تعالى. لما هدد الحجاج سعيد بن جبير بالقتل قال له سعيد: لو علمت أن الموت والحياة في يدك ما عبدت إلها غيرك. المؤمن لا يخاف الموت، فهو يعلم أنه زائر لا بد من لقائه، وقادم لا ريب فيه، لا يرده خوفه، لا يرده الخوف منه، ولا يثنيه الجزع. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي إلى الموضع الذي قدر الله أن يقتلوا فيه. ويهون الموت على المؤمن إذا عرف أنه سبيل أفضل الناس من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فلا عليه إذن إذا اختفى أثرهم وسار في دربهم. إن الموت خفض قد عظم حتى هان وخشن حتى لان، إنه بلية عمت والبلايا إذا عمت هانت، إنك ميت وإنهم ميتون. هذا من جهة الحس في المؤمن، أما من جهة الاستعداد له فالموت خطب عظيم في نفسه، فهو يستعد له. ولكن هل يخاف من الموت خوفا سلبيا يقعد به عن العمل، كما يشتكي عدد من الناس؟ يقول: إن زوجتي تخاف من الموت ولا تنام بالليل ولا لها طعام ولا ذاقت شيئا، وإنها قد مرضت ونحن نعودها. فإذا كان الخوف من الموت أيها الإخوة خوفان، خوف سلبي يقعد بالإنسان عن ممارسة أي شيء، وخوف إيجابي وهو الذي يدفع للاستعداد للموت. ونحن نريد الخوف الثاني فنعظمه في أنفسنا، وأما الخوف الأول فنهونه في أنفسنا، لأنه طريق لا بد أنه مسلوك. ومتاع الدنيا أهون عند المؤمن من أن يأسى على فوته. لماذا يخاف أهل الدنيا الموت؟ لماذا إذا قلت لهم فلان مات، كما قال أحدهم قال: أعوذ بالله. تعوذ بالله من الموت وهو سيأتيك يأتيك. لماذا يخافون الموت؟ لأنه سيحرمهم من المخططات والأرباح والنعيم وكل الآمال التي يتأملونها، سيحرمون منها، ولذلك يكرهونه ويخافونه. والمؤمن يود أن يفتح له في الحياة، لا لأجل أن يعمر قصرا زيادة أو يشتري سيارة زيادة، لكن لأجل أن يتزود من الأعمال الصالحة بزيادة، وأن يتوب توبة أخرى. الموت أيها الإخوة ليس عدما محضا ولا ثناء صرفا، إنه انتقال ولا فناء صرفا، إنه انتقال من حياة إلى حياة ومن طور إلى طور. وما الموت إلا رحلة غير أنها من المنزل الفاني إلى المنزل الباقي، إنها انطلاقة من قفص الجسد لتعود إليه يوم الدين. وقد كتب أحد الصالحين في وصيته: يبين هذه الحقيقة لإخوانه قرأوها بعد موته: قل لإخوان رأوني ميتا فبكوني ورثوني حزنا أتظنون بأني ميتكم؟ ليس هذا الميت والله أنا، أنا في الصور وهذا جسدي، كان ثوبي وقميصي زمنا، أنا عصفور وهذا قفصي. الجسد الذي ترونه ممددا أمامكم على الفراش هذا قفصي، وطرت عنه وبقي مرتهنا، لا تظن الموت موتا إنه ليس إلا نقلة منها هنا. أيها الإخوة، إذا نظرنا إلى جسد الشيخ الكبير الذي تقدمت به السن، إذا نظرنا إلى تجاعيده وترهل هذا الجسد ولين العظام، إذا نظرت جيدا إلى جسد العجوز الفاني لعلمت أن خلقان الثوب الذي بداخله الروح لا بد أن يعني أن هناك انتقالا، لأن هذا الثوب، هذا الجسد بعد هذا الترهل والتجاعيد لا بد أن ينتقل، لا بد أن يكون هناك انتقال. فإذا رأيت بيتا يهدم ويخرب فاعلم أن هناك تصميما جديدا وبناء جديدا، ولعلها حكمة من الله أن يجعل جسد الإنسان يهترئ ويذبل ليتمعن المتمعنون بأن هذا الجسد الآن بعد اهترائه في سن الشيخوخة لم يعد يصلح أن يستمر ثوبا للبدن، وأن هناك تغيرا واضح من حال العجوز الفاني والشيخ الكبير، أن هناك نقلة، وأن هذا الجسد لم يعد يتحمل الاستمرار، فلا بد من التغيير، والتغيير بالموت، ولكن الموت ليس هو الفناء، الموت ليس هو الفناء، وإنما تنتقل الروح من عالم إلى عالم آخر. أيها الإخوة، إن من مصادر الأمن والسكينة لدى المؤمن الأمل الذي يضيء له الظلمات وينير له المعالم ويهديه السبيل وتنمو به شجرة الحياة ويرتفع به صرح العمران، هي قوة دافعة تشرح للعمل وتخلق دواعي الكفاح من أجل الواجب وتبعث النشاط في الروح والبدن. الإيمان يولد الأمل، والأمل مهم في الحياة. ما الذي يدفع الزارع إلى الكدح والعرف إلا أمله في الحصاد؟ وما الذي يغري التاجر بالأسفار والمخاطر إلا الأمل في الربح؟ وما الذي يبعث الطالب على الجد والمثابرة إلا الأمل في النجاح؟ وما الذي يحبب إلى المريض الدواء المر إلا الأمل في الشفاء؟ إلا الأمل في الشفاء، والذي يدعو المؤمن إلى أن يخالف طبيعته وهواه ويتحمل المشاق في هذه الدنيا، الأمل في جنة الفردوس هو الذي يهون هذه السعاب. الأمل دافع النشاط ومخفف الويلات وباعث البهجة، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. إذا يأس التلميذ من النجاح أيها الإخوة، نفر من الكتاب والقلم وضاق بالبيت والمدرسة، ولم يعد ينفعه درس خاص ولا عام، ولا نصح يسدى، ولا تهيئة المكان، ولا الجو المناسب، ولا إلا أن يعود إليه شيء واحد يحل له كل هذه المشكلات، ألا وهو الأمل. فإذا رجع الأمل انحلت المشكلات، وإذا يأس المريض من الشفاء كره الدواء وكره الطبيب والعيادة والصيدلية وضاق بالأحياء والأموات ولم يعد يجديه، وضاق بالحياة والأحياء ولم يعد يجديه العلاج إلا أن يعود إليه الأمل. وهكذا إذا تغلب اليأس على إنسان اسودت الدنيا في وجهه وأظلمت في عينيه وأغلقت أمامه أبوابها وتقطعت دونه أسبابها وضاقت عليه بما رحبت، إنه اليأس سم بطيء لروح الإنسان وإعصار مدمر لنشاطه، لا إنتاج ولا إحساس حينئذ. واعلموا أن اليأس ملازم للكفر كما أن الأمل ملازم للإيمان. وليس بعجيب أن تجد أصناف اليائسين بغزارة وكثرة بين الجاحدين لله البعيدين عن شرع الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وانظر ما يتجلى هذا اليأس في الشدة ونزول الشر، كما ذكر الله: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا، وإذا مسه الشر فيئوس قنوط. استثنى الله صنفا واحدا فقال: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. فلو خسر في تجارة أو رسب في مدرسة أو حصل له فشل في شيء فإنه لا ييأس ولا يقنط، لأن أمله مستمر برب رؤوف رحيم، برب رؤوف رحيم. ليس اليأس فقط من الدنيا، وإنما أيضا السخط على الرب، كما قال المعري: هذا ما جناه أبي علي وما جنيت على أحد. ولكن المؤمن أوسع الناس أملا، راض عن ربه. لماذا أيها الإخوة؟ ما هو السر في أن المؤمن عنده أمل والكافر والضال يائس وقانط؟ السبب أن المؤمن يؤمن بأن هناك إلها رحيما قديرا يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، يمنح الجزيل، ويغفر الذنوب، ويقبل التوبة، ويعفو عن السيئات. أرحم من الوالدة بولدها، وأبر بخلقه من أنفسهم. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يفرح بعباده، يفرح بتوبة عبده، أشد من فرحة الضال إذا وجد، والغائب إذا وفد، والظمآن إذا ورد. إله يجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف ويزيد، ويجزي السيئة بمثلها أو يعفو. إله يدعو المعرض عنه من قريب، ويتلقى المقبل عنه من بعيد، ويقول: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني. إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. إله يداول الأيام بين الناس، فيبدل من بعد الخوف أمنا، ومن بعد الضعف قوة، ويجعل من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا، ومع كل عسر يسرا. فلذلك يأمل المؤمن فيه. هذا مبعث الأمل، هذا هو السر، الاعتصام بالإله البر رؤوف الرحيم العزيز الكريم الفعال ما يريد. يعيش المؤمن على أمل لا حد له، ورجاء لا تنفصم عراه، إنه دائما متفائل، ينظر إلى الحياة بوجه غير الذي ينظر إليها الكافر. لا ينظر إلى الحياة بوجه عبوس قمطرير، فهو إذا حارب فهو واثق بالله أنه سينصره، لأنه مع الله والله معه. إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. إذا مرض لم ينقطع أمل المؤمن أبدا من العافية. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. إذا اقترف المؤمن ذنبا لم ييأس من المغفرة، ومهما كان الذنب عظيما فإن الله عفو الله أعظم. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والمؤمن إذا أعسر وضاقت ذات يده أمل في الله، ولم يزل إيمانه فيه عظيما، لقوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين، ولو دخل العسر جحرا لدخل اليسر حتى يخرجه. والمؤمن إذا انتابته كارثة من كوارث الزمن ووقعت به المصيبة حقا، فإن أمله بالله ما زال موجودا. كيف يكون موجودا والولد قد مات؟ كيف يكون الأمل موجودا والبيت قد احترق والمال قد ذهب؟ إنه موجود في رجاء الأجر على احتساب المصيبة بالصبر. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا بإيماننا آمنين مطمئنين، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يتوب علينا إنه هو البر الرؤوف الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله إله الأولين والآخرين ورب السماوات والأرضين، لا إله إلا هو يفعل ما يشاء، سبحانه وتعالى خلق فسوى وقدر فهدى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فعال لما يريد، سبحانه وتعالى يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد الرحمة المهداة والسراج المنير والبشير النذير، أشهد أنه رسول الله حقا والداعي إلى سبيله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن أثر وقوع المصيبة على المؤمن يختلف تمام الاختلاف عن الكافر. ولنأخذ حال امرأة كانت في جاهليتها كافرة وقعت عليها مصيبة، ولما صارت مؤمنة في الإسلام وقعت عليها مصائب، فاختلف حالها في إسلامها بالطبع عن حالها لما كانت كافرة. تلك المرأة هي الخنساء التي فقدت في جاهليتها أخاها لأبيها فقط، إنه صخر فملأت الآفاق عليه بكاء وعويلا ونياحة وشعرا حزينا، حتى قالت يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. هذه المرأة هي نفسها المرأة التي أسلمت وحضرت حرب القادسية مع أبنائها الأربعة، فجلست إليهم في تلك الليلة الحاسمة تقول لهم: يا بني إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، والله الذي لا إله إلا هو إنكم لبنو رحم واحد، كما أنكم بنو امرأة واحدة، إنكم لبنو رجل واحد ورحم واحد، ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم ولا غيرت نسبكم، وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين، واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا أصبحتم غدا إن شاء الله سالمين، فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين، وبالله على أعدائكم مستنصرين. فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها، فتيمموا وطيسها وجالدوا رئيسها، تغفروا بالغن في دار الخلد. فلما أصبحوا باشروا القتال بقلوب فتية وأنوف حمية، تدفعهم وصية أمهم بموعود ربهم، إذا فتر أحدهم ذكره إخوته وصية العجوز، فزأر كالليل وانطلق كالسهم وانقض كالصاعقة، حتى استشهدوا واحدا بعد واحد. فبلغ الأم نعي أولادها الأربعة، فماذا قالت؟ لم تلطم خدا ولم تشق جيبا ولم تطلق صيحة ولا نياحة، ولكنها استقبلت النبأ بإيمان الصابرين وصبر المؤمنين، فقالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من ربي أن يجمعني معهم في مستقر رحمته. أيها أشق على النفس، الأخ لأب أم الأولاد الأربعة؟ الواحد أم الأربعة؟ ومع ذلك كان للمرأة موقف آخر يختلف تمام الاختلاف عن الموقف السابق. ما الذي تغير أيها الإخوة؟ تغير شيء واحد فقط، إنها النقلة من الكفر إلى الإسلام، ومن الجاهلية إلى الإيمان. ولذلك كان الجهل كان الكفر يأسا وكان الإسلام أملا. الإيمان أمل بالله تعالى، الإيمان هو الذي يجعل المسلم يطلب من ربه ويرجو رحمة ربه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الإيمان. اللهم زد إيماننا، اللهم زد إيماننا، اللهم زدنا إيمانا وتقى وتوكلا عليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الوعيد، اللهم إنا نسألك دخول جنة الخلود، اللهم اجعلنا يوم القيامة مع الآمنين الركع السجود. اللهم إنا نسألك أن تقضي ديوننا وتفرج همومنا وتشفي مرضانا وترحم موتانا وتستر عيوبنا. اللهم إنا نسألك أن تكبت عدونا. اللهم دمر اليهود والنصارى واجعلها عليهم نارا ودمارا. اللهم إنهم تمالأوا على حرب الإسلام فاكبتهم واجعل تخطيطهم تدميرا عليهم. اللهم قيض لهم من عبادك المسلمين من ينصر المسلمين عليهم، من ينصر المسلمين عليهم يا رب العالمين. اللهم قيض لعبادك، اللهم قيض من عبادك الأخيار من يقود المسلمين لجهاد الكفار يا رب العالمين ويحقق النصر يا أرحم الراحمين. عجل فرجنا يا رب العالمين. إخواني، إذا كنا مقبلين على عيد من أعياد الكفار فإننا نذكر أنفسنا بعدم جواز مشاركتهم مطلقة، لا الهلوين ولا الكريسمس ولا غيرها، فإنها من عقيدتهم ونحن لنا عقيدتنا. وإذا كان لهم دينهم فلنا ديننا، لكم دينكم ولي دين. ولعل من قدر الله، وهو من قدر الله إن شاء الله، أنه سيوافق دخول رمضان هذه السنة عيدهم الأكبر الذي سيكون، فسننظر كيف يعمل المسلمون. هنالك سيتعارض دخول رمضان في عبادته وجلاله مع ما يفعلونه من الكفر والفسق في عيدهم. وهذه مناسبة تمحيص كما قلنا في الخطبة الماضية، فلننظر إلى أي الفريقين سيميل المائلون. ومن الأحكام أيها الإخوة التي يحتاج التنبيه إليها في هذا الوقت الجمع في المطر. فاعلموا رحمكم الله أن الجمع في المطر رخصة، جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالذات جمع العشاء إلى المغرب جمع تقديم عند نزول المطر، ويشترط للجمع بين الصلاتين شرطان. الأول أن يكون المطر مستمرا من الصلاة الأولى إلى الصلاة الثانية، وثانيا أن يكون مطرا حقيقيا، مطرا يبل الأرض والثياب. فإذا كان مطر يبل الأرض والثياب وكان مطرا مستمرا ساغ الجمع، فجمع للصلاتين رحمة من الله وتخفيف، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.